وهكذا تشترك مشاهد الأرض والسماء مع ما يقع لهم من الأحداث كل يوم مع الأحاسيس الفطرية التي تلجئ الإنسان إلى القوة الكبرى عند الشدة، تشترك في مخاطبة الحس والخيال ولمس البصيرة والوجدان لتركيز عقيدة التوحيد في النفوس. ومثل هذا كثير جدا في القرآن مكرر مع تنوعه، تكرر صور القيامة ومشاهد النعيم والعذاب، فكلها في الحقيقة منطق وجداني يدخل في هذا الباب.
وكانت المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الآخر، مع جماعة تقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، بل إنها لترى في حكاية البعث من العجب أشد مما ترى في حكاية الإله الواحد، إنها لتظن من يقول بهذا القول مجنونا، فما يمكن أن يتحدث بهذا إلا المجانين. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة. إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث، فكيف جادلهم في هذا الشأن العجيب؟ إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة والخفية، وبسط لهم نشأة الحياة في الأرض عامة وفي الإنسان خاصة، ليروا أن الذي بدأ الخلق يستطيع أن يعيده، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وبطريقة التصوير المعهودة راح يعرض عليهم مشاهد الحياة في الأرض وفي الإنسان. قتل الإنسان، ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهكذا يعرض عليهم في كل مرة مشاهد مألوفة محسوسة أو معروفة تطالع حواسهم في كل لحظة وتوجه بديهتهم في كل نظرة وتتصل بحياتهم ومعاشهم وتلمس شعورهم ووجدانهم وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم، وهو يوجههم إلى هذه المشاهد بعرضها عليهم كأنها مشاهد جديدة، وإن مشاهد الطبيعة لجديدة أبدا عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة دون أن يثير ذلك الجدل الذهني الذي قد يعتمد على المهارة أكثر مما يعتمد على الحقيقة. ولقد يتخطى منطقة الذهن كلها ومنطقة الحواس جميعها ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة، حيث تتصل النفس مباشرة بالمجهول وتجد في غموضه وبعده عن الحس والذهن ملاذا ومتاعا مجتمعين، ولكنه حتى في هذا يختار طريقة التصوير والتخيل. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهكذا يوقع هذا التصوير في النفس تلك الرهبة التي تحسها أمام المجهول، وتلك اللذة التي تستشعرها وهي تجول في ذلك العالم الخفي، حيث الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، وحيث تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقد لا يكون الغيب هكذا بعيدا، لقد يكون محسوسا ولكنه مجهول، فهو كذلك يلمس الوجدان ويثبت القدرة الكونية ويملأ النفس بالإيمان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا دليل العلم بكل خفي، وهو دليل وجداني واقع لا يكد الذهن في فهمه وتخريجه. ومثل هذا في محيط أوسع وبتصوير أروع، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ففي هذه الكلمات القلائل تعبير قوي رهيب عن شمول علم الإله، مختار له أفضل الألفاظ المعبرة والعبارات المصورة، فليس مجرد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إنما هي صورة تخيلية مدهشة، وإن الخيال ليرود آفاق الدنيا كلها ومجاهلها جميعا ليتتبع هذه الأوراق الساقطة وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مجاهلها ومخابئها بعلم الله، ثم يرتد إلى النفس فيغمرها بالجلال والخشوع، ويتوجه بها إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه المجاهل والآفاق. ذلك هو المنطق الوجداني والجدل التصويري، فأين منه ذلك الجدل الذهني الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون قرونا من الزمان؟ نضرب هنا مثلا واحدا من الجدل الذهني الذي عزف عنه القرآن، ذلك حين قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وما هو مثلها في المعنى. فوجد المشركون من العرب في هذا مجالا لجدل ذهني رخيص، ظنوا أنهم يحرجون به محمدا مع أهل الكتاب، قالوا وعيسى بن مريم هؤلاء جماعة من قومه يؤلهونه، أيدخل جهنم هو الآخر؟ فكان الرد الحكيم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فهذا الذي قالوه مثل من المنطق الذهني صحيح من وجهة قواعد المنطق الشكلية، ولكن أين هو من المنطق السليم ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة؟ لم يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآن، لا لأن ما فيه من حقائق لا تثبت لهذا المنطق، ولكن لأن العقيدة لا ينشئها هذا الجدل، إنها دائما في أفق أعلى من هذه الآفاق، وما يعيب العقيدة أن يكون عمل الذهن فيها محدودا، فما الذهن إلا قوة صغيرة محدودة تتعلق باليوميات وما هو بسبب من اليوميات. لقد لمس القرآن الوجدان واتبع في ذلك طريقة التصوير، فبلغ الغاية بمادته وطريقته، وجمع بين الغرض الديني والغرض الفني من أقرب طريق ومن أرفع طريق. طريقة القرآن. يخلص لنا من جميع المباحث السابقة أن للقرآن طريقة موحدة في التعبير يتخذها في أداء جميع الأغراض على السواء، حتى أغراض البرهنة والجدل، تلك هي طريقة التصوير التشخيصي بوساطة التخييل والتجسيم. فلننظر الآن في تقويم هذه الطريقة من حيث هي طريقة فنية من طرق الأداء، وذلك هو مجال بحثنا في هذا الكتاب. فالأهداف الدينية التي جاء القرآن لتحقيقها، والموضوعات الإلهية والتشريعية التي تناولها، كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا، وإذا كان بعضها قد جاء عرضا في ثنايا الفصول الماضية، فإنما جئنا به لننظر كيف تناوله القرآن وكيف سلك في التعبير عنه. وبعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات ويرى ما فيها من دقة وعظمة وصلاحية ومرونة وإحاطة وشمول، يحسبها ميزة القرآن الكبرى، ويحسب أن طريقة التعبير القرآنية تابعة لها، وأن الإعجاز كله كامن فيها، كما أن بعضهم يفرق بين المعاني وطريقة الأداء، ويتحدث عن إعجاز القرآن في كل منهما على انفراد. أما نحن فنريد أن نقول إن الطريقة التي اتبعها القرآن في التعبير هي التي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات، فهي كفاء هذه الأغراض والموضوعات، ولا يردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى، وقد استغرقت من النقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها الجاحظ، فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق، ثم تابعه في البحث ابن قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفين ومؤيدين. وإنا لنحسب أن عبد القاهر قد وصل فيها إلى رأي حاسم حين انتهى في دلائل الإعجاز إلى أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ، إنما من حيث دلالته يدور البحث فيه، وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في الضمير، إنما من حيث أنه ممثل في لفظ يدور البحث فيه، وأن المعنى مقيد في تحديده بالنظم الذي يؤدى به، فلا يمكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى تمام الاتحاد. لم يصغ عبد القاهر القضية هذه الصياغة المختصرة فنحن نترجم عنه، وإلا فقد استغرق فيها كتابا لا نستطيع نقله هنا، ولا نقل فقرات منه كالتي نقلناها في أول هذا الكتاب بذلك الأسلوب المعقد الذي رأيناه هنا، ولكن له فضله العظيم في تقرير هذه القضية، ولو خطى خطوة واحدة في التعبير الحاسم عنها لبلغ الذروة في النقد الفني. فنقول نحن عنه إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى، وإنه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختلفت صورتا هذا المعنى في النفس والذهن، وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ربطا لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ كل على انفراد، فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة، فإذا تغيرت الصورة تغير المعنى بمقدارها، وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام في ذاته، ولكن صورته في النفس والذهن تتغير، وهي المعول عليها في الفن، إذ التعبير في الفن للتأثير، فإذا اختلف الأثر الناشئ عنه فالمعنى المنقول مختلف بلا مراء. وننتهي من هذا البيان إلى فضل الطريقة التصويرية في القرآن، فهذه الطريقة هي التي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات القرآنية صورتها التي نراها، ومن هذه الصورة كانت قيمتها الكبرى، فهي في هذه الصورة غيرها في أي صورة أخرى كما أسلفنا. ونحب أن نزيد المسألة إيضاحا بالنماذج، وإن كانت قد تفرقت في ثنايا الكتاب وتفرق التعليق عليها في مواضعها بما يفيد مزية الطريقة القرآنية فيها، ولكننا هنا في معرض التلخيص الأخير ولدينا من النماذج الكثير. لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية والحالات النفسية وإبرازها في صور حسية، والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية والحوادث الماضية والقصص المروية والأمثال القصصية ومشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب والنماذج الإنسانية، كأنها كلها حاضرة شاخصة بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة. فما فضل هذه الطريقة على الطريقة الأخرى التي تنقل المعاني والحالات النفسية في صورتها الذهنية التجريدية، وتنقل الحوادث والقصص أخبارا مروية، وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيرا لفظيا لا تصويرا تخيليا؟ يكفي لبيان هذا الفضل أن نتصور هذه المعاني كلها في صورتها التجريدية، وأن نتصورها بعد ذلك في الهيئة الأخرى التصويرية. إن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي وتصل إليهما مجردة من ظلالها الجميلة، وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان وتصل إلى النفس من منافذ شتى، من الحواس والتخييل، ومن الحس عن طريق الحواس، ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء، ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذها الكثيرة إلى النفس لا منفذها المفرد الوحيد. ولهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة، ولكننا إنما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة، وإن لها من هذه الوجهة لشأنا. فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة، وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات، وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه، وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل. وإليك المثال فوق ما ضربنا من أمثال. أولا، معنى النفور الشديد من دعوة الإيمان ينقل إليك في صورته التجريدية هكذا: إنهم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإيمان. فيتملى الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون. ثم ينقل إليك في هذه الصورة العجيبة: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال وانفعال السخرية وشعور الجمال. السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد، لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الإيمان. والجمال الذي يرتسم في حركة الصورة حينما يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة تشرد فيه هذه الحمر يتبعها قصورة المرهوب، فللتعبير هنا ظلال حوله تزيد في مساحته النفسية إذا صح هذا التعبير. ثانيا، معنى عجز الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله يمكن أن يؤدى في عدة تعبيرات ذهنية مجردة، كأن يقال إنما تعبدون من دون الله لأعجز عن خلق أحقر الأشياء، فيصل المعنى إلى الذهن مجردا باهتا، ولكن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصورة: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة: لن يخلقوا ذبابا، هذه درجة، ولو اجتمعوا له، وهذه أخرى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وهذه ثالثة. أرأيت إلى تصوير الضعف المزري وإلى التدرج في تصويره بما يثير في النفس السخرية اللاذعة والاحتقار المهين. ولكن أهذه مبالغة؟ وهل البلاغة فيها هي الغلو؟ كلا، فهذه حقيقة واقعة بسيطة. إن هؤلاء الآلهة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والذباب صغير حقير، ولكن الإعجاز في خلقه هو الإعجاز في خلق الجمل والفيل. إنها معجزة الحياة، يستوي فيها الجسيم والهزيل، فليست المعجزة في صميمها هي خلق الهائل من الأحياء، إنما هي خلق الخلية الصغيرة كالهباء. ولكن الإبداع الفني هنا هو في عرض هذه الحقيقة في صورة تلقي ظلال الضعف عن خلق أحقر الأشياء، والجمال الفني هنا هو في تلك الظلال التي تضيفها محتويات الصورة وفي الحركة التخيلية في محاولة الخلق وفي التجمع له، ثم في محاولة الطيران خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه، وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا الاستنقاذ. ثالثا، ويعبر عن حالة تخلي الأولياء عن أوليائهم أمام هول القيامة بهذه الصيغة التجريدية: لقد تناكر الأصفياء وتنابز الأولياء وتخلى المتبوعون عن التابعين حينما شاهدوا الهول يوم الدين. فيكون من أدق التعبيرات التي تصاغ، ولكن أين هذا التعبير الذهني من هذا الاستعراض المفعم بالحياة؟ وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ففي هذا الاستعراض يتجسم للخيال مشهد من ثلاث فرق: الضعفاء الذين كانوا ذيولا للأقوياء، وهم وما يزالون في ضعفهم وقصر عقولهم وخور نفوسهم يلجؤون إلى الذين استكبروا في الدنيا يسألونهم الخلاص من هذا الموقف، ويعتبون عليهم إغواءهم في الحياة، متمشين في هذا مع طبيعتهم الهزيلة وضعفهم المعروف. والذين استكبروا وقد ذلت كبرياؤهم وواجهوا مصيرهم وهم ضيق الصدور بهؤلاء الضعفاء الذين لا يكفيهم ما يرونهم فيه من ذلة وعذاب فيسألونهم الخلاص وهم لا يملكون لذات أنفسهم خلاصا أو يذكرونهم بجريمة إغوائهم لهم حيث لا تنفع الذكرى فما يزيدون على أن يقولوا لهم في سأم وضيق لو هدانا الله لهديناكم. والشيطان بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة واستهتار وتبجح ومكر وشيطنة يعترف لأتباعه الآن فقط بأن الله وعدهم وعد الحق وأنه هو وعدهم فأخلفهم ثم يمضهم ويؤلمهم وهو ينفض يديه من تبعاتهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا بل يزيد في تبجحه فيقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل حقا إنه لشيطان. وإن هذا لإبداع في تصوير الموقف الفريد الذي يتخلى فيه التابع عن المتبوع ويتنكر المتبوع للتابع حيث لا يجدي أحدا منهم أن يتخلى أو يستمسك ولكنها طبيعة كل فريق تبرز عارية أمام الهول العظيم. وإن الشيطان هنا لمنطقي مع نفسه ومع الصورة التي يرسمها القرآن له وإلا فما يكون شيطانا بغير هذا التلاعب والتبجح والإنكار. وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها وتلك الظلال جميعها من وراء التعبير المصور المشخص فأين يقع التعبير الذهني من هذا التصوير الفني.
انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي.